ونقرأ ما تيسر من أحاديث باب الوضوء في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث نحن في صفحة 120 في أو صفحة
125 أو 130،
لا نعم 130. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. يا أخي هداك الله، هذا الذي يوزع الماء، يعني أقول مرة أخرى، احنا لا نريد شيئا يعني يقطع الدرس، أقول مرة أخرى أيها الإخوة، هذا الحديث ذكره الشيخ ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الوضوء من كتاب الطهارة في بلوغ المرام. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، يعني قال أهل العلم أن هذا الأمر ظاهره الوجوب، فمعناه كل فرض من الوضوء فيه عضوان فلا بد أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. فقالوا إن في وذلك يتحقق في اليدين وفي الرجلين، في غسل اليدين يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وفي الرجلين الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا هنا أمره وأيضا هديه عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر هذا ليس على ظاهره أنه للوجوب وإنما هو للاستحباب، قالوا ويصرفه حديث عائشة أو الصارف له حديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالحديث قالت يعجبه، يعني ليس بلازم، ليس بأمر ظاهره الوجوب، لكن الصحيح أنه لا بد من الترتيب، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أفتي يعني بخلاف ذلك وأخطأ مثلا وغسل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، أو مثلا غسل الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى ووجد من يفتيه بصحة وضوئه، فالحمد لله ولا حرج في ذلك، لكن ظاهر السنة أمرا وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى أو الرجل اليسرى على الرجل اليمنى، لا، وإنما اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. نعم نأخذ الأحاديث ثم بعد ذلك نقرأ يعني الشرح مرتوى.
قال وعن المغيرة وعن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.
الحمد لله. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعد عمدة وأصلا في ما يمسح، وهو الحقيقة هو جاء في المسح على الخفين، ولكن جاء في بعض الروايات هنا المسح على العمامة. والحديث على كل حال رواه مسلم كما قال هنا، وهو قد وقع في غزوة تبوك. فالحديث الصحيح أوله قال المغيرة كنت يعني آتي يعني أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أصغي إليه بالإناء، يعني أنا الذي أسكب عليه الماء. قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في بعض الروايات قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. الناصية هي مقدم الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، لبس العمامة عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة في بعض الأحيان يخرج جزء من الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا الجزء مع العمامة، مسح هذا الجزء مع العمامة. وهذا عاد يقودنا إلى مسألة، وهي هل من السنة أن يلبس الإنسان العمامة أم لا كما لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعمامة لها أنواع، منها المحنكة والتي لها ذؤابة إلى غير ذلك. في كلام الحقيقة ماتع سنقرأه للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقد ذكره أهل العلم أن مثل العمامة ومثل ما سبق في ترجيل الرأس وغير ذلك أن هذه أمور يعني إلى العادة أقرب. لكن لو أن إنسانا قال والله أعملها سنة وأنا أرغب في ذلك، يقول الشيخ لا حرج في ذلك إلا أن تكون مخالفا للبس أهل بلدك. يعني مثلا أنت الآن تعيش في بلد أهلها لا يعرفون العمائم، وتجلس أنت بين أقاربك وأرحامك وفي العمل تدور بهذه العمامة، هذا الحقيقة يعني قد يكون كما يقول الشيخ الآن هنا قد يكون فيه لباس شهرة، أنت تحب لفت الأنظار إليك. لكن أنت تعيش في بلد أهلها يلبسون العمامة، نعم يلبس العمامة، وبعضهم يلبس وبعضهم لا يلبس، لا حرج عليه. لكن أنت تعيش في بلد أهلها مثلا يلبسون الشماغ بأنواعه أبيض أو أحمر أو نحو ذلك، ويأتي إنسان ماذا يلبس عمامة وفي مجالس وفي العزائم، يعني قد يكون هذا من باب لفت النظر أو الناس ينظرون إليه. كن كما يلبس أهل بلدك، حتى في مسألة القمص والبنطال دائما كن كما يلبس أهل بلدك، لا تشذ عنهم، كن معهم في جميع أحوالهم على كل حال ما لم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن نقول حرام أن تسبل إزارك أو تسبل ثوبك أو تسبل بنطالك ما أسفل من الكعبين فهو في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن احرص أن يكون لباسك كما يلبس أهلك يعني أهل بلدك. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، وسيعقد الحافظ بن حجر بابا في المسح على الخفين، وسنتكلم إن شاء الله بنوع من التفصيل عن المسح على العمامة. هل العمامة لها وقت معين؟ الصحيح أنه ليس لها وقت معين. طيب هل هو يشترط أن يضعها على طهارة؟ هذه مسألة خلافية سنتكلم عنها إن شاء الله في حينها. هنا أخذ بعض أهل العلم كبعض أئمة الشافعية والحنفية من هذا الحديث على جواز مسح جزء من الرأس حتى ولو لم تكن عليه عمامة، لكن نحن نقول هذا خلاف السنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه أخذ ماء فبدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما مرة أخرى إلى مقدم رأسه، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مجرد جزء. طيب قد يقول أحد طيب هنا مسح بناصيته، نحن نقول نعم صحيح، هو مسح هنا بالجزء الذي ظهر من شعر رأسه مع العمامة التي غطت بقية الرأس، فهو عليه الصلاة والسلام مسح ما تيسر، مسح ما ظهر من شعر رأسه وأكمله بمسح هذه العمامة كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. قال هنا وعلى العمامة والخفين، المسح الخفين هذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد خالف في هذا الخوارج والمعتزلة ورأوا أنه لا يمسح على الخفين، لكن مذهب باطل والصحيح هو المسح عليهما. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فقد رويت فيه عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام في شروطه وفي صفته. نعم الحديث الثالث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
نعم والحمد لله على كل حال إن كان بلفظ الأمر كما هو في سنن النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، أو جاء بلفظ الخبر كما في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فالحمد لله المؤدى واحد وهو أن يبدأ الإنسان بما أمر أن يبدأ به. فهنا الحديث جاء في الحج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين عاد إلى الحجر الأسود. وهذه أيها الأخوة من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، وقد جاء في حديث جابر وغيره، فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. هذا إن تيسر، لكن مع الزحام الشديد الآن يصعب الإنسان أصلا أن يستلمه في طوافه، فضلا أن يعود إليه بعد صلاة الركعتين ويستلم ثم يذهب إلى الصفا. لكن نحن نقول إن تيسر في وقت ليس فيه زحام فهذه هي السنة، لما تصلي ركعتين تذهب إلى الحجر الأسود فتستلمه ثم تذهب إلى الصفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن تبدأ في سعيك أخي بالصفا ثم المروة، هكذا كما جاء في الآية الكريمة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحافظ بن حجر رحمه الله أفاد أيضا من هذا الحديث في الترتيب بين فروض الوضوء كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ونحن ذكرنا أنه يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنثار أو الاستنشاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة وموضحة. فمن فروض الوضوء أيها الإخوة الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ابدأوا بما بدأ الله به، وقد بدأ عليه الصلاة والسلام في سعيه بالصفا. طيب هل من السنة أن تقول ابدأوا بما بدأ الله به؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنك لا تقول، وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تقرأ الآية. نعم قد ذكر هذا جماعة من أهل العلم أنك وأنت تشرع في الصعود إلى الصفا تقرأ الآية ثم تستقبل الكعبة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى غير ذلك من الحديث. ثم ترفع يديك وتدعو وتطيل الدعاء وأنت مستقبل الكعبة. لكن نعيد ونكرر، مع الزحام والمضايقة لا تضايق إخوانك، الحمد لله. المهم أنك تقف وتستن بما تستطيع من الأذكار وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ازدلف مباشرة إلى المروة، وهكذا الذهاب شوط والعود شوط حتى تفرغ من سبعة أشواط. نعم. الآن نأخذ من كلام الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين في شرح البلوغ المسائل التي يعني نحب أن نؤكد عليها. نذهب إلى من فوائد هذا الحديث، يعني الكلام الذي ذكرته ما له داعي أن نعيده، لكن نأخذ فوائد من فوائد هذا الحديث. نعم. واحد،
قال من فوائد هذا الحديث واحد جواز لبس العمامة، فلبس العمامة جائز ما لم يخالف العادة.
ممتاز.
فإن خالف العادة صار لباس شهرة.
نعم. وقد نهينا عن لباس الشهرة، تشتهر أمام الناس تصرف أنظار الناس لك، خلاص أنت في بلدك البس مثل ما يلبس أهل بلدك. نعم.
ولهذا لو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بالأصابع.
نعم. وقد سمعت هذا من سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بعدم الجواز، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يلبس لباس الشهرة. ولما سئل رحمه الله ما المقصود بلباس الشهرة قال اللباس المخالف لما يلبسه أهل بلدك. نعم. وهذا كلام الشيخ أيضا بن عثيمين في هذا المعنى. نعم.
ولبس العمامة ليس من السنة حتى نقول افعل ما يكون السنة ولو أشار الناس إليك، بل هو من أمور العادة.
نعم. وهذا يعني اختيار كثير من أهل العلم أنه ليس من السنة. نعم. اثنين،
الثاني جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيتيه على ناصيته، وبهذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لا يجب استيعابه بالمسح بل يكفي مسح بعضه، ولكنه لا دلالة للحديث على ذلك.
نعم. بعضهم قال يكفي مسح ما دام أنه مسح على الناصية إذن يكفي عن بقية الرأس. الشيخ يقول لا دلالة بالحديث،
إنما يدل الحديث على أن من كان عليه العمامة كفاه مسح الناصية.
ممتاز.
لأن العمامة ليست تغطي رأس كله، بل يظهر مقدم رأس، فإذا كان عليه عمامة كفاه مسح الناصية.
ننتقل إلى الفائدة الرابعة. قال: وأما حديث جابر
ففيه
جابر رضي الله عنه، هذا أطول حديث في الحج سبحان الله، يعني جملة من يعني أركان الإسلام وفي فرائض الدين هناك أحاديث طويلة يعني تكاد تستوعب هذا الموضوع. ولذلك ينبغي لك يا طالب العلم أن تحفظ هذه الأحاديث، لأن يعني هذا هو الأصل، والبقية تعطيك أيضا يعني فوائد أو تعطيك مسائل أخرى ما تضمن، لكن هذا هو الأصل. فمثلا نحن في أحاديث الوضوء قلنا إن أحاديث الوضوء تدور على 4 من الصحابة، على عثمان وعلى علي وعلى عبد الله بن زيد وعلى عبد الله بن عمرو. نعم جاء حديث عائشة وحديث أبي هريرة، لكن هي تدور على هؤلاء 4. كذلك الحج يا أخي عندك الآن حديث جابر رضي الله عنه، جاء حديث أخرى، حديث عائشة، حديث ابن عباس، لكن صفة الحج هي معظمها جاءت في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: وأما حديث جابر رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. قال: على كل حال في قوله ابدأوا أو أبدأ بما بدأ الله به دليل. نعم دليل.
على كل حال في قوله ابدأوا أي أو أبدأ بما بدأ الله به دليل،
يعني سواء الأمر أو الإخبار. نعم.
دليل على الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني تبدأ أولا بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين، فلو قدمت بعضها على بعض صار الوضوء باطلا.
ممتاز. لأنه نعم. من فروض الوضوء أيها الإخوة الترتيب وأيضا الموالاة. الموالاة سيأتينا حديث ذكر أهل العلم أنه دليل على الموالاة. نعم.
لأنه خلاف ما أمر الله به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي
الآن نأخذ جملة من الأحاديث. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث كما قال أهل العلم وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح وقد دلت عليه السنة. فهنا في هذا الحديث قال في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء، أدار الماء يعني غسل وأسبغ على مرفقيه، والمرفقين المرفقان معروفان سمي بذلك لأنه يرتفق عليه يعني يتكأ عليه. وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب الجمهور وأهل اللغة أن إلى بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، وقد دل هذا وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه كان يغسل مرفقيه عليه الصلاة والسلام. فالحديث وإن كان ضعيف لكن كما قال أهل العلم معناه صحيح، دلت عليه الآية الكريمة وفي تفسيرها وبيانها إلى بمعنى مع، وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث البقى.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي رضي رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
الحمد لله. نعم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في التسمية قبل الوضوء حديث صحيح، الحديث في هذا ضعيف، لكن استحبه بعض أهل العلم وقالوا لأن الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعني ما دام أنه أمر فلا أقل أن يكون فيه الاستحباب كما سينصر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقالوا إن الوضوء محفوف بالأذكار في أوله وفي ختامه، ففي أوله تقول بسم الله وفي ختامه أشهد أن لا إله إلا الله كما سيأتينا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقالوا إن هذا الوضوء عظيم ويفتتح بذكر ويختتم بذكر. لكن كعلى كل حال هو حديث ضعيف، والإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح في هذا، لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح فيه شيء. وعلى كل حال أهل العلم كما قالوا لو كان الإنسان يتوضأ داخل دورة المياه داخل الحمام قالوا يذكر الله في نفسه، يذكر الله في نفسه ولا يصرح به. نعم.
قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلحة بن مصرف بن عبد الله بن الشخير. نعم.
قال
يعني أبوه الجد هو عبد الله بن الشخير. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
نعم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء واحدا فيتمضمض منه ويستنشق منه، يعني غرب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ للمضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات، الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، ثم بعد ذلك يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، الثالثة كذلك. ولم يثبت يعني هنا قال في الحديث ضعيف أن الحديث ضعيف أنه كان يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، لأنه ما كان يفصل بينهما. على كل حال الحديث ضعيف، لكن قال أهل العلم لو أن إنسانا أخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق على كل حال فعله صحيح، فعله جائز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ غرفة واحدة. نحن والله الحمد الآن مع السعة ومع المياه التي تندفع الآن من صنابير المياه صار الإنسان يعني يتوسع في هذا وأكثر. على كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي المقدمة، كان يأخذ ثلاث غرفات عليه الصلاة والسلام، في الغرفة الأولى يتمضمض ولا يزال فيه ماء يبقى قليل يعني على كل حال فيستنثر منه يستنشق منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وانا
لذلك الحديث هنا ضعيف كما قال الحافظ بن حجر، لكن لو عمل به شخص جاز وصح وضوءه. نعم.
قال
والآن سنقرأ حديث علي، شوفوا رجعنا الحديث علي وسنرجع لحديث عبد الله بن زيد أنها كانت في غرفة واحدة. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
شوف يعني من الكف واحد يتمضمض ويستنثر عليه الصلاة والسلام من كف واحد، ما يروح يجيب ماء جديد لا، ولذلك قال وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء الذي أخذ منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء.
شوف يعني نحن نرجع كما قلنا علي رضي الله عنه حديث عبد الله بن زيد هذه من الأحاديث التي جاء فيها صفة الوضوء على شكل يعني أوسع. نعم.
قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه.
صلوات الله وسلامه عليه. نعم من كف واحد كان يأخذ عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. طيب نأخذ يعني بعض المسائل التي لم نذكرها. شوف وقال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء اللي هو التسمية أيها الإخوة في بداية الوضوء. نعم في أواخر الصفحة.
وقال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل التسمية في الوضوء واجبة أم لا. فقال بعض العلماء إن التسمية في الوضوء واجبة، وإن الإنسان إذا توضأ بدون تسمية متعمدا فوضوءه باطل. وقال آخرون بل التسمية مستحبة، إن سمى فهو أكمل وأفضل، لأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن فيه احتمال أن يكون صحيحا ويسمى احتياطا من باب الأفضلية فيكون وضوءه أكمل وأفضل، وهذا أقرب إلى الصواب وهو اختيار الموفق رحمه الله تعالى.
نعم في المغني الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني نعم اختار هذا
وهو من أكابر العلماء الحنابلة.
على كل حال الشيخ ذكر عاد القاعدة هذه مسألة الحديث كان ضعيفا وفيه أمر، قال فنعمل به استحبابا، وإن كان فيه نهي فنتركه، يعني وإن كان فيه ضعف يعني كما قال الشيخ. المهم يقول الشيخ في الصفحة التي بعدها في آخرها: ولهذا نرى أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
ولهذا نرى أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند وضوئه.
نعم، عليه الصلاة والسلام ما نقل، الذين نقلوا صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ما نقلوا أنه قال بسم الله. فعلى كل حال من قالها يعني أخذا بقول بعض أهل العلم كالإمام بن قدامة وغيره يعني أنها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فيعني ففعل حسن، لكن من تركها فإنه لا يؤثم ولا ينكر عليه، فإنها كما قلنا لم تثبت. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدمه، وأنا أقول الأحوط خاصة هذا وضوء يعني، وهذا يمسح مكان فرض حقه الغسل، فلا بد أن يكون المسح يعني على صفة شرعية وما تحقق فيه الشرط، وهو أن يكون ساترا. أما الخفيف هذا ليس بساتر، وذلك يعني يذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز المسح على الشراب الخفيف، ولكن كما قلت وأنا أقولها مرارا وتكرارا، نحن نحترم مقام هذا المجلس، المسألة إذا كان فيها خلاف والإنسان يعني سأل أهل العلم وراء اختيار قول آخر فالحمد لله هذا يذهب إليه، لكن ليس المقصود يعني باب التساهل أو التلاعب أو لا، حاشا وكلا، المسلم لا يكون كذلك، لكن نحن نقول الأحوط والأولى أن يكون ساترا، والخفيف ليس بساتر. هذه الحقيقة مجموعة أسئلة تدور حول ما تحدثت عنه يعني في دروس الأسبوع الماضي، وهو الحج بدون تصريح. أنا قلت إن من الشروط أن لا يحج الحاج إلا ومعه تصريح، وأن من ليس معه تصريح لا يحج. لماذا؟ أولا أنت الآن تخالف ولي الأمر، ولي الأمر يقول لا حج بلا تصريح، ووضعت لهذا ضوابط وشروط وإلى غير ذلك. ثانيا فيه مصلحة لك، كون إنسان يروح يعني ضايع كذا، وهو لن يكون إن شاء الله، هو لا حج بلا تصريح، ومستحيل واحد يدخل بلا تصريح، فيه نقاط وتف، لكن أقول لو كذا فإنسان يعني لا يحفظ حقه، لكن أنت معك تصريح، تعرف أين الحافلة التي ستركب فيها، سكنك في منى، في عرفة، في مزدلفة، في كل شيء. الأمر الثالث أن فيه ترتيبا وتنظيما لأعداد الحجاج، يعني أنت الآن حججت هذه السنة أو السنة الماضية، تتيح فرصة كذا سنة حتى يأتيك ما تستحقه وتحج بعد ذلك، فيعني هذا فيه يعني مصالح وفيه خير كثير. وأحدهم قال هنا أنه وده يحج كل سنة، أو كلنا نريد، ما في مسلم لا يحب الحج، أي مسلم يحب الحج ويريد أن يحج، لكن الحمد لله الإنسان على نيته الصالحة وعلى نيته الطيبة، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، فالإنسان بنيته الصالحة يشارك الحجاج بالدعاء لهم ويشاركهم بالأمنية الطيبة، كما قال الشاعر: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. فيعني نحن لله الحمد، من تيسر له الحج نسأل الله أن يوفقه ويتقبل منا ومن، من لم يتيسر له الحج الحمد لله بالنية الطيبة والدعاء للحجاج، وأنت الآن لو ما تيسر لك تصوم يوم عرفة يكفر هذه السنة والسنة القادمة، قصدي والسنة التي قبله، يوم النحر أيضا يوم عظيم وفيه نحر الهدايا وهو من أيام الله العظيمة، وأيضا ما بعد أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. فيعني الإنسان لا يجعل نظرة ضيق، يا تحج يا أن معناه أنك يعني حرمت وأنك ما عندك خير، هذا غير صحيح. انت يسر الحج ما في الشك، هذا يعني فضل عظيم، ونسأل الله أن يكرمنا ويكرم كل مسلم ومسلمة وأن يمن علينا جميعا بالقبول. ما تيسر لك الحج إلا لابد تحج وتخالف وتقول مثلا أحج بلا تصريح، هذا كلام باطل وغير صحيح. الإنسان يتكلم أيها الإخوة بهدوء وبعقل وبنظر، أما الاندفاع هكذا وكيف ولابد هذا كلام غير صحيح. الحمد لله في أمور نظام وفي أمور يعني ما وضعت إلا والله الحمد فيها المصلحة الخاصة والعامة، المصلحة لك أيها الفرد والمصلحة أيضا للجماعة عموما، هذا كله خير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ حجاج بيته الحرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل منهم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.